يوم الخميس نحييكم من صوت هنية ونحن وياكم باستعارة لمقابلة مع الأستاذ أحمد كامل الأسعد من التلفزيون الـLBC بيتناول فيها كل الملفات اللي اليوم شاغلة اللبنانيين وخصوصا الحرب القائمة والدائرة بأرسال ودور هالحزب اللي هو حزب الله الدور الإيراني. بالواقع من أعلى الأصوات اللي عم توقف بجرأة وبشجاعة وبمنطق وبعقلانية وبخلفية لبنانية كاملة وطنية وسيادية هي أصوات شيعية. أحمد الأسعد أحد الأصوات هذه، وكيف ما بده يكون أحد الأصوات هذه، هو ابن البيت العريق بشيعيته وبلبنانيته وبوطنيته. مواقفه للأستاذ أحمد الأسعد هي فعلا مفروض تكون معيار لكل المواقف اللي عم يخدوها القياديين من غير طوائف. سقف مواقف الأستاذ أحمد الأسعد هو سقف وطني المفترض يرتقي لإله، يعني يرتفع لإله كل الموجودين ب 14 أدار تحديدا. انتقاداتنا ل 14 أدار دايما كتيري، ولكن انتقادات لمجموعة نبني عليها أمالنا ومنتوقع منها أنه تكون فعلا حامل القضية بدون ذمية بدون تقية وبدون تنزلات، والأمر للأسف منه هيك. من 2005 لو هالمجموعة هايدي حزمت أمرها وأخذت قرارها ما كنا وصلنا لها، لا بانتخاب رئيس الجمهورية اللي عطلوا، ولا بالتنسيق مع حزب الله بانتخابات، ولا التنازل لحزب الله بعد انتخابات اثنين ربحوا فيها، ولا سنة 2006 لما العالم كله اجى يساعدنا وعرض علينا وبقوة، ويوم حزب الله كان بموقع كتير ضعيف عرض علينا ينفذ لنا قرار دولي هو 1701 تحت البند السابع، ويكون الجيش اللبناني بأمرة القوات الدولية. دق على صدره السنيورة، صرخ الرئيس الحريري والأستاذ جنبلاط وبري وركضوا الشبيبة على فرنسا وغير فرنسا، لا دخيلكم المقاومة هيدي اتركولنا إياها نحن منتعاطى معها. فالعالم رضخ، يعني إذا كان صاحب الشأن منه مهتم بحاله هل الغير بده يكون مهتم أكثر من صاحب الشأن، فغلطة مميتة. ونعمل القرار 1701 تحت البند السادس والنص، يعني منا الأمرة بالكامل للقوات الدولية، وقواعد الاشتباك منا أبدا تعطي القوات الدولية حرية التصرف، وكلنا بنعرف شو الوضع اللي انتهى لإله بالجنوب بنتيجة هالتخاذل من السنيورة ومن جنبلاط ومن باقي المجموعات اللي دقت على صدره والرئيس الحريري بأوله من أولهم. ضل حزب الله موجود، ضلت أسلحته موجودة، والجيش اللبناني أصبح أداة بإيد حزب الله بالجنوب لا أكثر ولا أقل، وسلاحه لحزب الله بعده موجود، وحزب الله عنده جيوش بسميها جيوش الأهالي. وبالتالي ورغم أنه إسرائيل ما عادت تعرضت لأي هجوم إلا أنه حزب الله بعده موجود وبعده مهيمن على المنطقة وبعده أخذ أهاليها رهائن ومخزن الأسلحة ببيوتهم للناس بالحسينيات بالجوامع بالمدارس. وهذا شيء ما يصير لأنه إسرائيل كل مرة والتاني بتحط كل هالمواقع هيدي اللي بيسموها بنك المعلومات على التلفزيونات، بقى في أي هجوم بأي مواجهة هود الناس كلهم حطتهم حزب الله على برميل من بارود. رجعنا لقصة الغزوة، غزوة بيروت، بدل ما يوقفوا وما يتساوموا راحوا على الدوحة وعملوا اتفاق، رجع حزب الله بس تمكن لغى الاتفاق وسقط الحكومة ورجعهم بقمصان السود. ومنكمل بتخاذلات حتى هيدي الحكومة اللي مشكلين اليوم، شو عمل حزب الله؟ جاب جماعة المستقبل وسلمهم الوزارات الأمنية وحطهم بالوجه، وهو بعده مهيمن وبعده مسيطر. ومن يوم ما تشكلت الحكومة خرسوا الشباب ب 14 أذار ولا حدا من غير الدكتور جعجع عم بيطالب بانسحاب سوريا من على انسحاب حزب الله من سوريا أو بقصة سلاحهم. حزب الله باختصار إيران، حزب الله إيران، إيران حزب الله، حزب الله بيحتل لبنان، محتل لبنان، مهيمن على قراره، هو اللي ورط الجيش بعبره، وهو اللي قتل الأهالي يوم اللي تم اتخاذ قرار بإنهاء ظاهرة الأسير اللي هم عملوه. مين عملوه للأسير؟ الأسير هم عملوه، إيران وقطر وتركيا وحزب الله والسوري هم عملوه بس خلص دوره قضوا عليه. وين هو؟ بعده طيب ومعزز مكرم وموجود بمكان ما. هيدي كلها نتيجة التخاذل ونتيجة التنازلات. جينا على قصة عرسال. عرسال صار له فترة، هيدا جمل منه من امبارح، صار له فترة حزب الله بده يحتل عرسال. حزب الله كل يوم بيعمل مشكلة وبيورط الجيش. طيب اليوم نحن هيك بمنطق وبعقلانية، هل المسلحين ال7000 كيف اجوا؟ ما بعلمنا انه حزب الله احتل القصير واحتل القلمون ونظفهم وحرر المناطق هو والجيش السوري. طيب رجعوا كيف فاتوا هودي؟ بسيطة كتير، فاتوا لانه هني تابعين للنظام السوري، تابعين لحزب الله، تابعين لمحور الشر. النصرة كلنا بنعرف اول بيان طلع عنا بيان ابو عدس، النصرة بمعركة القصير كانت مسرحية كتير كبيرة هونيك، لبسوا الشباب نصرة، ولما اجى حزب الله والجيش السوري شرحوا تيابهم ورجعوا لبسوا الجيش السوري، وبالتالي لا كان في معارك ولا كان في شيء، حدا اعتقلهم من نصرة ابدا، ورجعنا كملنا على الألم. وبالتالي اليوم هلا الجيش صار رايح له بحدود 20 قتيل ومخطوف منه 22 ومجروح بحدود 200 وخسائر بالية كتير كبيرة، الأهالي تهجروا، مقتول من الأهالي بالعشرات. طيب هودي المسلحين كيف فاتوا؟ من وين جابوا هالأسلحة المتطورة جدا اللي معهم واقفة بوجه الجيش اللبناني ومش قادر الجيش يتصرف وعم يدفع ضحايا؟ طيب هلا عم ينسحبوا، هيئة علماء المسلمين عم بتفاوضوا وعم ينسحبوا. طيب لا كيف ينسحبوا؟ وين بيروحوا؟ طيب ما هي المفترض المناطق القلمون والقصير وكل المناطق الحدودية مفترض انه هيدي تحت سلطة حزب الله والجيش السوري. من هون بتنكشف المؤامرة، عم ينسحبوا لوين؟ عم ينسحبوا على سوريا. طيب ليش الجيش السوري مش عم بيكب عليهم برميل البارود؟ لا الجيش السوري مش عم يضربهم، لا الجيش السوري مش عم يعتقلهم. هون بتنكشف المؤامرة. ما في شيء اسمه نصرة، ما في شيء اسمه داعش، هودي أجنحة أو أذرع عسكرية لمحور الشر السوري الإيراني، مثل ما هو حزب الله ذراع لحزب للإيراني عسكري، كمان النصرة وكمان داعش هودي هني موكل إليهم إنه يدمروا الدول العربية، يسقطوا الأنظمة، يشوهوا الإسلام. اليوم الصورة اللي عم يعطوها داعش عن الإسلام صورة من أبدا مريحة. اليوم 100,000 بالموصل المسيحية مهجرينهم، عم بيدمروا الكنائس، حرقوا 100,000 مخطوطة، تصوروا هودي الناس بتدور عليهم بالعالم بالسراج بالفتيلة، حرقوهم، هجروا 100,000 مسيحي اليوم من الموصل، عم بيدبحوا العالم. كانوا قبل يومين قتلوا 500 يزيدي ودمروا كذا محل تاريخي لأنبياء ولا لا لا أشخاص دينيين. طيب هودي الناس لمين؟ لأي مصلحة عم يشتغلوا؟ هودي عم يشتغلوا لمصلحة المحور السوري الإيراني، محور الشر اللي الهدف منه إسقاط كل الأنظمة العربية وإقامة الإمبراطورية الفارسية وإلغاء كل الدول بالمنطقة. حزب الله أداة عسكرية لهالمحور هيدا، كمان داعش وكمان النصرة. هلا في كتير ناس طبعا ببساطة عقولهم بتعصبهم المذهبي بينجروا وراء هالمؤامرات هيدي من دون ما يكونوا عارفين لوين رايحين. طيب ناخد حرب غزة، شو صار بحرب غزة؟ 2000 قتيل بحدود 120,000 وحدة سكنية تدمرت، ما عاد في بنى تحتية بغزة، وطلع مشعل وطلعوا الشبيبة كلهم هنيك الإرهابيين اللي هن مثل حزب الله ومثل داعش ورفعين علامات النصر وأدبوها لإسرائيل. طيب هيدا النوع من القيادات، هيدا المنسلخ عن الواقع، المنسلخ عن الإيمان، اللي ما بيعرف ربنا وما بيهمه شعبه، انتصر بشو وكيف وشو هو معيار الانتصار. من هون نحن اليوم بلبنان بحاجة لقياديين خصوصا شيعة شجعان بيسموا الأشياء بأسمائها. ونحن محظوظين بلبنان أبدا ما عندنا نقص بهالقياديين هودي، من أحمد الأسعد للست منى فياض الدكتورة اللي اليوم عندها مقالة رائعة بجريدة النهار، لعبد الحميد بيضول، للمفتي، عدد كبير من القياديين الشيعة من صحفيين ومن إعلاميين. ولكن المشكلة إنه 14 أذار المفترض هو التجمع السيادي لحد هلا ما عم يتعاطى معهم، ما عم يتعاون معهم، ما عم بيغطيهم. مع مين بيتعاون؟ بيتعاون مع بري ومع جنبلاط. وبري وجنبلاط هني جماعة عندهم ثقافة كتير واضحة وما بيخبوها، ثقافة الركوع للقوي. الله ينجينا امبارح جنبلاط راح عند دعام، ليش راح عند دعام؟ أكيد السوري مودي، حسب الله مودي. كان مثل الجولة، جولة الذل اللي عملها جنبلاط قبل ما يقبلوا ورقة اعتماده بعد هذيك البرمة اللي برمى قبل حكومة القمصان السود. مش بس طلع عند عون، طلع عند عون، طلع عند الحود، ورجع جيب عون على الشوف، واليوم عم بيعمل نفس الجولة. هلا كمان كان في اجتماع امبارح عند الرئيس سليمان ببيته، كان في البطرك الراعي، وكان في السنيورة، وكان في جنبلاط، وكان في شخصيات تانية. هلا مين اللي هون بعيد عن الموجود اللي عم ببعدوهم للمسيحيين اللي هني فعلا بيمثلوا المسيحية؟ اذا في مؤامرة عم تنعمل. هلا في كلام كتير انه قائد الجيش بده يجي رئيس جمهورية. طيب يا اخي اذا قائد الجيش بده يجيبوك ويجيبوه رئيس جمهورية وفي اتفاق علي ومجلسنا النيابي كله تابع لحدا والحدا كله برا، طيب ما تجيبوه؟ ضروري يكون في معارك بعرسال، ضروري هلا القتل والدمار، جيبوه. اذا لشو عم بيكرروا السيناريو تبع مخيم نهر البارد وغزوة بيروت جابوا ميشيل سليمان؟ هلا لشو هالسيناريو كله هيدا؟ لش الناس بلبنان عندها قرار طالع بإيدها شيء؟ ما الناس تغيرت أولوياتها اليوم صارت لقمة العيش، أمنا، مدارسها، مدارس أولادها، حماية نفسها من السرائيل والحرامية ومن اللي متحكمين بالأمور. اليوم آخر هم عند الناس من هو السياسي ومن هو الحزب، لأنه ما عاد في ثقة بحزب ولا عاد في ثقة بسياسي. والأخطر أنه رجال الدين انضموا لهالهوبرة هايدي ولهالهرطقات هايدي. حتى رجال الدين اليوم ما حدا عنده منه مصداقية، للأسف كل مصداقيتهم انضربت لأنه ما عم ياخدوا مواقف ثابتة، عم يتلونوا وعم ياخدوا المبدأ، مبدأ الركوع للقوي والخضوع لمشيئة. نحن اليوم بدنا نحيي الأستاذ أحمد الأسعد، بدنا نحيي كل إنسان صوته حر بلبنان مين ما كان يكون ولأي طائف انتمى ولأي شريحة بيكون فيها. بدنا نحيي كل إنسان عم يشهد للحق وللحقيقة. واليوم نحن مثل ما تعودنا ومثل ما عودنا اللي بيتابعونا، كل صوت حر نحن بنقول له نحن معك، كل صوت حر نفتح له المجال ومنحاول نوصل صوته. اليوم الصوت الحر اللي عم نحاول نوصله هو صوت أحمد الأسعد اللي عم يتناول بالتحديد قضية عرسال وقضية احتلال إيران للبنان. فتحية لأهلنا بلبنان، تحية للجيش، تحية لكل هالأبطال، ومنصلي معكم لراحة أنفس الشهداء اللي سقطوا من أهلنا بالجيش ومن أهلنا من المدنيين بطرابلس اليوم كمان وبعرسال وبكل لبنان. صوروا اليوم مين بده يتعاطف، يعني بعد جمعة جمعتين مين رح يسأل عن أهالي الشهداء اللي سقطوا من الجيش، إن كانوا عسكر ولا ضباط ولا رقباء؟ هودي دفعوا دمهم بيحافظوا على لبنان، ولكن هذا الدم مش مفروض كان يندفع بهالبساطة. عن دفع لأنه أن قيادي من أبدا صادقة، قيادي من وطنية، أن طبقة سياسية بأكتريتها بعيدة عن الوطن وعن المواطن وعن الحق وعن الحقيقة. معنا الأستاذ أحمد الأسعد. وقبل ما نكمل كمان نرجع نذكر أهلنا بكندا اللي بيتابعونا على خطوطنا الهاتفية صوتية. ب15 الشهر رح نوقف الخدمة هايدي، بيقدروا يستمروا يتابعوا كل أنشطتنا من أخبار وتعليقات ومقابلات وغيرها على موقعنا اللي هو موقع جديد عميل خصوصي لسهولة يعني الدخول والاستماع بالصوت اللي بنحطه عليه اللي هو موقعنا لعنوانه او الدومين تبعه lsbjani.news.com lsbjani.news.com. كل شيء عم نحطه موجود على الموقع، واللي عنده تليفون سيلولر اللي عنده كمبيوتر ممكن يفوت بسهولة على الموقع ويستمع لنشرتنا اللي تعودنا وعودنا أهلنا بكندا أن نسمعهم إياها كل يوم من سنة 98. والفورمات اللي عم تنحط في النشرة هو MP3. الMP3 ما بده تحميل، بأي تليفون بأي كمبيوتر ممكن الدخول والاستماع له، وكتير صغير والصوت عم بيكون كتير واضح. معنا الأستاذ أحمد الأسعد بالمقابلة اللي عملها اليوم بالLBC مع الLBC.
صباح الخير ونهاركم سعيد من الLBC. لا يزال الوضع العسكري في أرسال عرضة للتوتر والتفجير في أي لحظة، لا سيما وأن أفق الحل الذي يجري العمل على أساسه ينفذ كما يبدو بالقطارة لناحية الإفراج عن محتجزي الجيش وقوى الأمن ولناحية انسحاب المسلحين التكفيريين من البلدة. والسؤال في هذا المجال، من يضمن انسحابا كليا لهؤلاء ليس من البلدة فقط بل من جردها إلى داخل الأراضي السورية، ومن يضمن عدم تكرار الاعتداءات على الجيش ومواقعه؟ التوتر في أرسال انعكس أيضا توترا في تردد وقطع طرقات في مناطق مختلفة احتجاجا على منع وصول المساعدات لأرسال التي بدأ أهلها المخطوفة إرادتهم الشكوى من حال معيشية واجتماعية وصلوا إليها في ظل سقوط عدد كبير منهم ضحايا وجرحى جراء الاشتباكات. الحكومة اللبنانية تحاول تلمس هذا الواقع وتحاول إيجاد سبل لضبط الوضع، لا سيما من خلال تقوية الجيش والأجهزة الأمنية. وقد برز في هذا المجال ما قدمته المملكة العربية السعودية من هبة بمليار دولار يجري البحث في كيفية ترجمتها على أرض الواقع. الوضع في أرسال وتداعياته على الواقع اللبناني مناقشه مع ضيفنا أحمد الأسعد مستشار حزب الانتماء اللبناني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك أستاذ بسام.
مثل العادة بنشوف شوية حركة السير على بعض الطرقات.
الحمد لله في سير بعد.
يعني ماشي الحال، يمكن العالم عم نشوف شوية تعمل. أوتوستراد جوني مثل العادة زحمة سير باتجاه بيروت باتجاه الشمال، حركة طبيعية لحد هلا. منطقة الدورة كمان زحمة السير بتكمل باتجاه منطقة الفورم دي بيروت واتجاه نهر الموت حركة عادية، ومستجد الدورة أيضا بولفار شارل شلو حركة عادية باتجاه وسط بيروت والمرفأ وأيضا باتجاه منطقة الكارنتينا. ساحة تسين بالأشرفية الحركة أيضا فيها طبيعية. شارع الحمراء كمان حركة طبيعية جدا مع توقف عند التقاطعات الرئيسية. كورنيش المزرعة ضغط سير مع توقف أيضا عند إشارات السير. طريق المدينة الرياضية المطار ضغط سير باتجاه الكولا، ولكن يبدو صوب نفق سليم سليم الحركة طبيعية، وباتجاه المطار والمدينة الرياضية الحركة طبيعية. ساحة النجمة بمدينة صيدا أيضا الحركة فيها طبيعية جدا. أستاذ أحمد، يعني ما جرى في أرسال بالنسبة لك هل كان متوقعا بهذا الحجم؟
طبعا كان متوقع، لأنه اليوم أستاذ بسام التعصب هون بيخلق تعصب هونيك. بالتالي نحن من زمان بالحزب الانتماء اللبناني عم نقول انه لازم الحدود اللبنانية السورية الجيش يسكرها، وبالتالي يسكرها مشان طرفين، يعني مسلحين سوريين ما يجوا على لبنان ومسلحين حزب الله ما يروحوا على سوريا يقاتلوا بسوريا، وهلا هنا عم بيقاتلوا بالعراق. فبالتالي بهذا الواقع اللي نحن فيه هلا حاليا، طبعا ما في انسان عنده ضمير، ما في مواطن لبناني بحس بلبنيته الا ما بيكون مع الجيش ولا بيكون واقف ورا الجيش. بس نحن بدنا انه بعد ما تنتهي قصة ارسال، وحتنتهي وانا كني ثقة انه الجيش بالنهاية حيحسم الامور مثل ما لازم، بدنا انه الجيش يوقف على الحدود ويمنع انه المسلحين من الطرفين يعبروا الحدود. والا استاذ بسام هيدي حادثة أرسال حتتكرر بمناطق أخرى. يعني نحن ما بدنا نحل موضوع أرسال وبعد فترة تطلع لنا أرسال 2 وأرسال 3. فمن هالمنطلق هذا الشيء اللي لازم يعمل الجيش، حتى ولو إنه الحكومة اللي هي موجودة حاليا كلنا نعرف إنه هي عاجزة عن إعطائه هذه الأوامر للجيش، لأنه كلنا نعرف إنه هذه حكومة لتقدر تأخذ قرارات بدها تأخذها كلها سواء، بتكون الوزراء كلهم موافقين على هذا القرار. فبالتالي هون في مسؤولية تاريخية على قيادة الجيش تحديدا.
بس هل تستطيع قيادة الجيش أن تتحرك من دون قرار سياسي؟
ما في خيار. أستاذ بسام يعني اليوم في دول عديدة بالعالم صار في تحرك من قيادة الجيش لما شافت فعلا انه ما في خيارات اخرى. نحن اليوم اذا الجيش بعد ما يحسم قصة عرسال ما راع على الحدود وسكب الحدود مثل ما انا عم اقول من الطرفين مصالحين حزب الله ما يروح على سوريا والعراق والمصالحين اللي جايين من سوريا ما يفوتوا على لبنان، نحن شيء عم نشوفه اليوم الارسال حنرجع نشوفه بمناطق اخرى.
بس يعني تحرك من هذا النوع وقرار من هذا النوع تاخذه قيادة الجيش يعني يعتبر مسألة كتير كبيرة، يعتبر مسألة يعني قد تغير الواقع الاقليمي الذي تعيشه المنطقة. اليوم وقت تجي قيادة الجيش بدها تقول او الجيش بده يعني يمنع مقاتلي حزب الله من التوجه الى الداخل السوري، معناتها هذا قرار عم بيأثر يمكن على قرار اقليمي اكبر يسمح لحزب الله بالتدخل في هذه المعركة.
اليوم مؤسسة الجيش الاستاذ بسام هم الاول والاخير بده يكون مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني، مش مصلحة النظام السوري او مصلحة النظام الايراني. فبالتالي هذه المؤسسة بدها تشتغل على اساس انه بدها تعمل كل شيء لحية تحمي الشعب اللبناني، واذا فعلا بدها ترجم هذا الشيء لواقع هذا هو القرار اللي لازم تاخده.
بس كمان في فئات اخرى تتهم كمان انه هي عم تتدخل في سوريا.
طبعا من القصة مثل ما قلت لك قبل شوي استاذ بسام انه اليوم التعصب بيجيب تعصب من طرف اخر، وبالتالي صحيح كل واحد بيكون حامل رأي وكل واحد بيكون حامل شعار ما، انما كل واحد بيعرف انه هو بيغذي الاخر والاخر بيغذيه. فمن هالمنطقة هذا الشيء اللي نحن عم نشوفه بالمنطقة ونحن عم نقول انه صار بوضع خطير جدا. نحن بنسمي كل الاحزاب بالانتماء اللبناني المتأسلمين لانه كل واحد حامل رأيه وبيعتبر انه هيدي الرأي هي اللي بتمثل الاسلام، وهن حقيقة بعد كل البعد عن الاسلام شو ما كان اسمهم داعش حزب الله حماس جبهة النصرة كلهم هاو بعد كل البعد عن الاسلام، مشان هيك بنسميهم متأسلمين يعني يدعوا الاسلام. نحن هلا وصلنا لمرحلة خطيرة جدا استاذ بسام، يعني نحن اذا نجي نطلع على الواقع السياسي بالمنطقة من 30 سنة ونجي نطلع هلا بنشوف انه من 30 سنة لهلا صار في توسع هائل من هالاحزاب والتيارات المتأسلمة بكل المنطقة، وهذا بيعني انه اذا ضلينا هيك واذا ما اخذنا قرارات شجاعة وقرارات حاسمة وواضحة الله اعلم شو بدي يصير بالمنطقة كلها سوا بعد 30 او يمكن حتى 20 سنة من هلا. من المنطقة هذا نحن لازم فعلا نبقى نتكل على التأجيل وانه نهرب من المواجهة. لازم كل هالتيارات المتأسلمة يكون في مواجهة طبعا سياسية لها لأضعافها، وبدنا نفهم انه كل هذه التيارات السياسية عندها أجندة مختلفة تماما عن أجندة تبعيتك سيدة السنة وأجندة تبعيتها وأجندة تبعيت أي واحد بده يعيش بمجتمع حضاري متطور ديمقراطي. نحن بدنا انه ولادنا يعيشوا، بدنا انه يكون عندهم فرص عمل، بدنا اياهم انه حقيقة يتعلموا يفوتوا على المدارس على الجامعات يصيروا مهندسين يصيروا اطباء شوف حالنا فيهم. بدنا انه بلدنا يتطور اقتصاديا ينمى اقتصاديا، هني ما بدهم هيك، هني بدهم كلهم هاو بدهم الحرب والدم والدمار والخراب، لانه هاي هي الارضية اللي من خلالها بيقدروا هني يكبروا ويتطوروا وينموا. فمن هالمنطلق هيدا اليوم في مسؤولية تاريخية على طرفين. اولا في مسؤولية تاريخية على كل علماء الدين ان كانوا شيعة او سنة اللي هن حقيقة علماء الدين انه لازم هن يطلعوا من الصمت اللي هن فيه، لانه اليوم كلهم صامتين خايفين من داعش وامثال داعش، وبالتالي ما عم بيقولوا انه هاو ما خصهم بالاسلام، مع انه علما انه في قول للرسول بيقول اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه والا فلعنة الله عليه. يعني هذا هو نحن هلا بزمن البدع، هيدي كلها بدع. ففي مسؤولية تاريخية على الدين على علماء الدين الحقيقيين اللي هني فعلا بيترجموا الاسلام اللي هني هلا خايفين وما عم يحكوا مثل ما لازم يحكوا، وفي مسؤولية تاريخية على كل التيارات السياسية وكل الانظمة السياسية رافع شعار الديمقراطية والحديثة. ما بقى بدنا نسير، ما بقى مطلوب صار مرفوض مسيرة خطاب المتأسلمين لانه هذه المسيرة عم بتقويه.
بس انا بتدعم اياك في معنى الاستاذ روشك الثاني اللي هو يعني مسؤول عن العمليه في الصليب الاحمر للمستشفيات في ارسال، يعني خطوه جيده.
خطوه جيده، وان شاء الله انه هذه الازمه تبعت ارسال تنتهي قريبا.
بس بدي ارجع على الموضوع اللي كنت عم تحكي فيه. يعني اول شيء من هذا الكلام عم توضح حزب الله وداعش على نفس المستوى. هل هن على نفس المستوى؟
اليوم اذا جينا بدنا نحكي بالنسبه لاسلوب التعاطي او العنف، ما في شك انه داعش عنيف اكثر بكثير، بس مش هذا اللي بدنا نشوفه. يعني حزب الله وراء نظام ايراني يخطط اكثر، عنده وعي اكثر. اللي بدنا نشوفه بده يكون في عمق بتحليلنا اكثر، انه ايه هن يمكن بالاسلوب مختلفين، وهذا داعش كل شيء بيشوفه قدامه بيقوصه، هذاك لا بيفكر شوي قبل ما يتصرف. انما اللي انا بدي اقوله انه هذا حامل رايي واللي انا الاسلام، وهذا حامل رايي ويقول انا الاسلام، هذا ما خصه بالاسلام وهذا ما خصه بالاسلام، وهذا ما بيهمه انه يصير في حداثه وتطور ومن اقتصادي من مجتمعنا، لانه ساعتها العالم ما بتقعد بحاجه له، العالم تتحرر من القبضه تبعيته. بيهمه انه المجتمع تبعنا يضل في فقر ويضل في جهل، لهو يضل موجود ولهو يضل قوي، وهذا نفس الشيء. فمشان هيك هيدي الاحزاب بدها حروب مستمره. يعني ما بيهمنا انه يصير في استقرار، لانه الاستقرار والهدوء والنمو الاقتصادي بدوبها. استاذ بسام شوف عنا بالمنطقه العربيه، خذ مثلا الامارات لينا فيها احزاب متاسلمه مثلا، ما فيها احزاب متاسلمه لانه في نمو اقتصادي، في استقرار، في افق للشباب هنيك. جيب شاب اليوم اعطيه وظيفه محترمه، قل له تفضل هذه وظيفه محترمه، عندك معاش مرتب، فيك انت تعيش حياه كريمه، فيك انت تبني عيله، سافر مره كل فتره انت وعائلتك. بالمقابل قل له خذ هذا كلاشينكوف وروح قاتل، بيقول لك حل عني انت وكلاشينكوف. طبعا
المملكه العربيه السعوديه وضع مختلف عن الامارات.
مضبوط، لانه المملكه العربيه السعوديه مش مثل الامارات، المملكه العربيه السعوديه بعد فيه فقر، بعد فيه مناطق بؤر بالمملكه العربيه السعوديه بعد ما وصلت العالم للمستوى المطلوب. مش هيك انا قصدي، انا اخذت لك الامارات، الامارات ما فيها فقر. فبالتالي لما بتشوف،
وكمان يمكن تعملوا مقارنه من ناحيه التوجهات الدينيه بين هالدولتين.
لا لا لا،
يعني حتى لو على التوجه الديني بالمملكه العربيه السعوديه بما يحصل في المملكه العربيه السعوديه اوقات من عمليات ارهابيه،
التوجه الديني اللي انت عم تحكي عنه استاذ بسام هذا بيكون مع الناس اللي هي ما عندها العلم بشكل كافي لتفهم شو هو حقيقه الدين. يعني وبالتالي بيصير في مجال للناس اللي هي تدعي الاسلام لتاثر فيها. بس ما انا قلت لك انه اليوم الواقع اللي من خلاله هذه الحركات المتأسلمة قادرة هي تكبر وتقوى فيه هو اثنين، بيكون في عاملين الفقر وبيكون في شهر. فاليوم من خلال هذا العاملين كل هذه الأحزاب اللي نحن صرنا نسمع عنها بأعداد هائلة بأسماء جديدة، كل هذه الأحزاب يهمها إنه هذا الواقع يكون موجود لهي تضل قادرة تقوى وتضل كامش العالم من خوانية.
طيب خلينا نشوف كيف الوضع صباح اليوم بعرسال على الأرض، ننتقل لهونيك مع زميل مارون نصيف لحتى نشوف نحكي. يعني اليوم عم بتصير هذه التسوية إذا بدك بعرسال، إنه بيخرج المسلحين من البلدة، ويعني يستعيد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المحتجزين لدى هؤلاء المسلحين، ولكن هل هذا الحل كافي؟ يعني شو الضمانة انه اول شيء مين راح يتاكد انه المسلحين سحبوا؟ مين راح يتاكد انه المسلحين تركوا جزء عرسال؟ مين راح يتاكد انه عادوا الى داخل الاراضي السوريه؟ من سيضمن عدم تكرارهم بالقيام بعمليات جديده ضد الجيش اللبناني؟
تماما، يعني هذا هو اللي انا قلته باول حلقه استاذ بسام، انه يعني هذه قصه عرسال حتنحسم. الحمد لله مبين من التقارير عم نسمعها من زميلك انه يعني عم تنحسم.
لا بس حتنحسم كيف؟
بعرسال بالضبط هيك. يعني هلا بالنسبه لعرسال مبين انه الامور خلص يعني صارت عن ايه؟
كبلده
بالضبط هيك. بس انه ما حتنحسم
هي في جزء عرسال
تماما،
وفي جزء مفتوح
حد يعرف بعدين الواحد بكره بمناطق اخرى من لبنان. يعني فاليوم ما في حل استاذ بسام الا الشيء اللي انا قلت لك اياه اول الحلقه،
اغفال الحدود.
اغفال الحدود هذا شيء نحن بالانتماء اللبناني قلناه من سنه ونص، وعم يبين اليوم انه هذا هو الحل
الوحيد. اليوم في كلام انه ليش الحكومة لا تستعين بالامم المتحدة عبر القرار 1701. انه هذا القرار يتيح للحكومة اللبنانية انه تطلب من الامم المتحدة توسيع رقعة انتداب القوات الدولية حتى تشمل الحدود مع سوريا. هل لدى الحكومة اللبنانية القدرة على القيام بهذا الامر؟
سيد بسام، المسؤولية التاريخية اليوم هي على قيادة الجيش، لانه كلنا نعرف ان الحكومة اللبنانية الحالية موجودة هلا اللي موجود فيها حزب الله وحلفائه ما ممكن تقوم بالخطوة اللي حضرتك عم تحكي عنها.
هذه الخطوة بتؤدي الى اصطدام مع حزب الله مثل القرارات اللي اخذتها
في ضمن
الثورة بخمسة ايار 2008.
يعني الجيش بده هو يقول انا جيش عم دافع عن الشعب اللبناني ولا انا جيش عم دافع عن مصالح حزب الله؟ هون السؤال. إذا جيش عم يدافع عن الشعب اللبناني ما في خيار إلا أنه يشكل الحدود، لأنه هذا الشيء اللي شفناه بعرسال حيضل مستمر. هذا فيلم عربي طويل سخيف حيضل مستمر، ونحن بلبنان لازم فعلا ننقي حالنا عن كل شيء عم يصير بمنطقة.
كان في حكومة رفعت شعار النائب النفس وما طبقته؟
طبعا ما طبقته، لأنه يعني الشباب طلعوا على بعبدة وعملوا هالإعلان على
بعبدة،
بس بس اجت الاوامر من قبل النظام الايراني لحزب الله انه بدكم تفوتوا على سوريا. طبعا هن زبطوا كل هالاتفاقيه هي وركضوا على سوريا.
طيب وانا بعرسال يعني عم ينعكس كمان على غير مناطق، انعكس بالتحديد على طرابلس. كمان خلينا نشوف كيف الوضع بطرابلس خصوصي بعد التفجير اللي صار للامس ادى الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى. بدات الاشتباكات في هالساعات، تحركت بعض المجموعات في طرابلس، كمان امبارح على خلفية مسألة يعني إيصال المساعدات إلى طرابلس تم قطع عدد من الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية. هل تتخوف بالفعل من أنه ما يجري في طرابلس في عفوا في عسال يمتد إلى مناطق أخرى، أم أن يعني المناطق الأخرى مسيطر عليها؟
لا طبعا ما في مناطق مسيطر عليها بمعنى مسيطر عليها. عم نشوف هذا الشيء، واليوم للأسف أنه نحن عايشين ببلد دولة فقدت جزء كبير من هيبتها. واي دولة تفقد هيبتها ما بيعود في حدا يعني عم بيسمع وبينفذ تعليماتها. يعني في فلتين واضح بلبنان كله سوا، وهذا بيرجع لانه ما في معيار واحد. يعني ما في جيش، ما في دولة بالعالم عندها جيشين. نحن بلبنان عندنا جيشين، عندنا جيش علني اللي هو الجيش اللبناني، وعندنا جيش سري اللي هو جيش حزب الله.
وبالتالي
مش مستقر انه هو الجيش الحقيقي اذا بدك، او هو اللي القرار الاول والاخير بيرجع له من هالناحية هذه السري. انما اكيد بانه سري لانه بيشوف حاله بالصواريخ تبعيته وبالاسلحة تبعيته، وعندنا ميليشيات عديدة. فاليوم بدك انت تبني امن، ما في، بدك تبني جيش يكون هو عنده الهيبة، هو اللي مسيطر، هو اللي عنده سلاح فقط لا غير، هو اللي عنده قرار الحرب والسلم فقط لا غير.
هذه مسؤوليه الدوله، يعني مش مسؤوليه حزب الله ومسؤوليه باقي المجموعات. يعني بده يكون في دوله هي تيجي تقول انا مسؤوله عن هذا الامن، انا مسؤوله عن هذه البلاد، انا مسؤوله عن هذه الحدود، وليست مسؤوليه حزب الله هذا الموضوع.
تماما هيك. ومش هيك انا يعني انت حضرتك عم تقوله هلا عم ترجع شيء انا عم اقوله، انه هلا مسؤوليه الجيش بظل هذا الواقع الاستثنائي المرير اللي عم يعاني منه لبنان، انه هو يترجم هذا الشيء وبالتالي يسكر الحدود. لانه اذا ما سكر الحدود الشيء اللي هلا عم نشوفه بطرابلس ممكن يصير بمناطق اخرى بلبنان.
بس هذا مشروع مواجهه فعلا،
شو الحل استاذ بسام؟
شو البديل؟ الا يمكن التوصل الى تفاهم سياسي مثلا مع حزب الله وباقي الناس الذين يتدخلون في سوريا؟
ما انا قلت لك قبل شوي استاذ بسام انه اليوم حزب الله وغير حزب الله كلهم هدول اللي اسمهم متأسلمين هم عندهم برنامج غير البرنامج اللي حضرتك عندك هي. هم ما بيهمهم انه لبنان يكون هيك دولة حضارية حديثة نشوف حالنا فيها. بالعكس هذا بالنسبة لهم هيدي بداية النهاية تبعيته. هم بيهمهم انه يصير في حرب، مش هيك شفنا انه بس ما عاد في حرب على الحدود مع اسرائيل، صار في حرب على سوريا، وهلا ما شاء الله يعني بنعرف انه فاتوا على العراق. من ناحية تانية استاذ بسام ما في تطنوال بالعمل السياسي، يعني ما حدا بيجي بتنازل عن صلاحياته ونفوذه عن سلاحه هيك بس لانه عم تقعد انت وياه وتقول له تعال نتفاهم يا حبيبي، هذا كلام طوباوي. ومش هيك كل هيدي الجلسات اللي صارت بعبدة وغير بعبدة كلها هيدي ما ادت لنتيجه. اليوم اذا انت ما بدك تشتغل وانت ما بدك يكون عندك اوراق جديده تحطها على الطاوله لتضغط الطرف الاخر، مش مهم الطرف الاخر ان كان حزب الله او غير حزب الله، لينجبر يتنازل عن صلاحيته ما حيتنازل. فمن هالمنطلق هذا الطرف الوحيد بلبنان اللي قادر يقوم بهذا الشيء، اللي قادر يحط اوراق جديده على الطاوله ليضغط على حزب الله ليتنازل لصالح الدوله اللبنانيه هو قياده الجيش.
بس كمان في ناس بقوه 14 اذار طلعت، او مش بس بقوه 14 اذار، بقوه 14 اذار ب يعني الصف المعادي لحزب الله طلعت تتهم الجيش اللبناني انه هو يعمل تحت امر حزب الله. يعني كان في كلام من هذا النوع.
اليوم الجيش بده يثبت انه هو فعلا بيشتغل لمصلحه الشعب اللبناني فقط لا غير، وهذه اللحظه التاريخيه هي حتوضح هذا الشيء. هلا الجيش انه محلات عديده بنفذ تعليمات حزب الله، ايه معروف هذا، يعني هذه ما في شيء مخبى. يعني اليوم كلنا نعرف انه الجيش اللي منتشر بالضاحيه وحوالي الضاحيه حسب التعليمات اللي بتلاقيها من حزب الله بوقف هذه السيارة او بوقفها، يعني هذه اشياء الناس كلها اللي عايشة بالضاحية المحيطة بيعرفوا هذا الشيء. بس هذه قضايا صغيرة. هلا بدنا نجي للقصة الكبيرة اللي هي انه الحدود اللبنانية السورية. اليوم اجا وقت بعد ما يحسم عرسال انه الجيش اللبناني حقيقة يورجي انه هو بيحط مصلحة الشعب اللبناني قبل كل شيء، وإذا فعلا هو هيك لازم يسكر الحدود.
يعني عم تطلب من الجيش اللبناني إقفال الحدود بوجه توجه حزب الله إلى سوريا وتوجه المسلحين
تماما
إلى الداخل اللبناني؟
ما في خيار تاني أستاذ حسن. اليوم ما في خيار تاني. إذا ما عملنا هيك الشيء اللي عم نشوفه بإرسال
حيتكرر. هنحن أول بريك عليني وننتبه لها سايد. ونتابع نهاركم سعيد مع مستشار حزب الانتماء اللبناني الاستاذ احمد الافعل. طب بس هيك
مستشار عام، بس
مستشار العام، بس هيك سؤالين تاتي بعد مساله عرسال، انه عليها مساله عرسال. يعني 14 اذار تحمل حزب الله مسؤوليه انه هو استجلب الارهابيين الى لبنان من خلال قتاله في سوريا، وحزب الله يقول انه قوى 14 اذار تغطي هؤلاء الارهابيين، وقت تجي بتقول هذا الكلام انه هن كانوا بوجود الحزب ولا بلا رح يجوا على لبنان.
اليوم طبعا يعني لازم يقول هيك حزب الله، انما مش هو الواقع. الواقع هو انه لما حزب الله فات يقاتل بسوريا ليدافع عن نظام يعني عم بيطمع شعبه، عم بيقتل شعبه، وهذا على فكرة هذا نقيض التراث الشيعي. يعني التراث الشيعي هو التراث اللي بيكون مع المظلوم ضد الظالم. يعني هذه هي ثورة الإمام الحسين، انه الواحد يوقف مع الحق. فسبحان الله هاوي اللي بيدعوا انه هني عم بيمثلوا رسالة الامام حسين، هني بعد كل البعض ما بيعرفوا ريحته حتى الامام حسين. فاليوم لما فات حزب الله على سوريا بالتالي بلشنا نشوف العمليات اللي عم تصير بالضاحية.
يعني قبل ما كان في شيء،
كان في يعني
لا بدنا نروح لاحداث الضبيه، ونروح بعض التفجيرات اللي صارت بطرابلس، ونروح لاحداث نهر البارد.
ايه انا عم بحكي بالنسبه للتفجيرات اللي صارت بالضاحيه، واللي للاسف راح عدد هائل من الضحايا من وراء هذه
الشيخ احمد الاسير كمان كان ظاهره موجوده.
صحيح، بس انا عم بحكي عن الشيء اللي صار بالضاحيه، اللي هو كان رده فعل مباشره على سلطه حزب الله على سوريا. هذا واحد. من ناحية تانية نرجع للشيء اللي أنا قلته بداية الحلقة أستاذ حسام، هو إنه التعصب والغلط بيخلق تعصب وغلط من الطرف الآخر. اليوم في ناس كتير من اللبنانيين السنة متعاطفين مع الأسير أو داعش أو كذا، لأنه شايفين إنه في غلط بتصرف الدولة اللبنانية وتحديدا مؤسسات الدولة اللبنانية وبما فيها الجيش اللبناني. وانا هون بحبله لهدول اللبنانيين انه اليوم نحن ما فينا نصلح الغلط بغلط اخر. الغلط بده يصلح بالصح، وهذا بده يكون صعب كثير ما في شك، انما مهما حسينا انه الدولة اللبنانية عم تتخاذل بدنا نضلنا عم نطالب انه الدولة اللبنانية هي تقوم بدورة، بدنا نضلنا عم نضغط لنخلي الدولة اللبنانية تقوم بدورة وبما فيها مؤسساتها كلها سوا والجيش اللبناني، لانه هذا هو الشيء يلي حقيقة بيحل الامور من جذورها. فاليوم التطرف والغلط الموجود عن حزب الله ودخلته على سوريا ودخلته على العراق هلا مؤخرا، ما في شك انه هيدي بتعطي ذخيرة وبتعطي قوة وبتعطي حجة لأمثال داعش انه هم يعملوا شيء بالمقابل. وهذا تصرف داعش كمان من ناحية تانية، يعني هذا بلخص الشيء اللي قلتلك اياه بالاول، انه التطرف هون بغذي التطرف هون والتطرف هيك بيرجع بغذي التطرف هون. يعني اليوم تصرفات داعش واعمال داعش والشيء اللي عم يعمله داعش ببرسل كمان عم يستفيد منه حزب الله ليقول للعالم انه شفته لولا انا كنت فت على سوريا ما كان بيروت فيها امان. فاليوم بدنا نفهم استاذ بسام انه التطرف شو ما كانت لون الراي تبعيته هذا ما بيودينا لمجتمع بيمثل المجتمع اللي لازم يكون فيه لبنان بالقرن 21. واجا الوقت اجا الوقت للسياسات اللي رافعه شعار الديمقراطيه والحداثه ما بقى تساير هالخطاب تبعهم، ما بقى هي لتحكي كلمة تضل هي عم بتقول قديش هي عندها روح وطنية. لا، بدنا نقول أمور مثل ما هي، انه هاو المتطرفين شو ما كان لونهم شو ما كانت الرأي تبعيتهم الأجندة تبعيتهم مختلفة عن أجندة كل إنسان بيطمح انه يعيش بمجتمع حضاري حديث.
بس يعني استاذ احمد ما بتلاحظ انه صار بكل المشاكل التي يعاني منها لبنان، مشاكل سياسية ومشاكل أمنية، هناك من يأتي ويحمل المسؤولية بشكل دائم حزب الله، وأنه كأنه ما في بهذا البلد غير حزب الله هو الذي يتحمل مسؤولية عن كل هذه المشاكل. طبعا طب حزب الله عنده أمور إيجابية، طب هؤلاء الناس اللي يؤيدون حزب الله عم يستفيدوا من مساعدات اجتماعية، عم يستفيدوا من مساعدات إنسانية، عم يستفيدوا من مساعدات تربوية. كل سنة بيخرج حزب الله ألف ألف وشوية من الطلاب من مختلف الجامعات اللبنانية.
بالنسبة للنقطة الأولى اللي تفضلت تحكي فيها، اليوم ما في، يعني في خيار من اثنين، يا أما نحن بدنا لبنان مثل ما حكيتك أستاذ بسام، لبنان الدولة الحديثة العصرية اللي هي إن شاء الله مش بس تكون منارة الشرق، تكون منارة العالم كله سوا، لأنه نحن حقيقة بلبنان عندنا كل شيء. وأهم شيء يعني اليوم بعالمنا الحديث أهم طاقة تملكها أي دولة لتتطور لتتقدم هي الطاقة البشرية. يعني الدول الصناعية اللي نحن نشوف حالنا إنه بدنا نشوف حالنا فيها لنوصل لمستويها، هيدي ليه تطورت؟ هيدي ما تطورت لأنه عندها بترول أو عندها غاز أو عندها ألماس، هيدي تطورت لأنه عندها شعوب قدرة تبدع،
عندها قدرات بشرية.
تماما، نحن بلبنان عندنا هيدي القدرات. إنما شو اللي بينقصنا؟ بينقصنا استقرار سياسي أمني بلبنان، هذا اللي مش موجود.
هذا سبب حزب الله،
هذا سبب الأساسي حزب الله.
نعم حزب الله
تماما. نحن اليوم منا عايشين بشيء اسمه دولة لبنانية، نحن عايشين اليوم للأسف هذا الواقع عايشين ضمن دولة حزب الله. بالتالي قرار الحرب والسلم بإيده، الهيمنة على مؤسسات الدولة بإيده، هذا عدم الاستقرار الموجود هو اللي بخلى لبنان هلا ما يكون فعلا في وضع أفق لقدام إن كان اقتصاديا أو أمنيا. والعالم كله مثل ما حضرتك تعرف يعني طموح الشاب اللبناني إذا قدر بمرحلة ما يسافر يشتغل برا لأنه ما عاد عم يقدر يلاقي وظيفة بلبنان. فمن هالمنطلة هذا المشكلة الأساس بلبنان هي حزب الله، هي هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية. ما في خيار من اثنين، يا أما بده يكون عندنا دولة لبنانية وهي هي الدولة يلي بدها تكون فوق كل شيء وبده يكون في قوانين كل الناس بدها تكون تحت قوانينها بما فيها حزب الله، وهي هي الدولة يلي بيطمح لها معظم الشعب اللبناني ويلي هي فيها توصلنا للبنان يلي نحن بدنا اياه، او بدنا نضلنا عايشين بالدولة اللي نحن فيها اللي هي اسمها بالشعار الدولة اللبنانية، انما بالحقيقة بمفاصل القوة بالمؤسسات المهيمن عليها هي نحن تابعين لدولة حزب الله.
طب كيف فيك تلغي حزب الله من هذا الوجود؟
انا ما بدي
الشيعية انه والله هذا الحزب يعني ما قدم لكم شيء لحتى ما تمشوا معه وما تمشوا وراه.
انا ماني من النوع اللي بلغي حدا، ونحن بالعكس يعني نحن ب
حضرتك السياسية كحضرتك ولا كحزب الانتماء اللبناني، انا بقول اليوم كل الفرقاء الذين يقفون ضد حزب الله وبيحملوا نفس المسؤولية عم تحملوا اياها ما بيقدروا يلغوا حزب الله من هذه المعادلة.
اليوم انا ما فكرتي انه الغيه لحزب الله، وانا ما بدي الغيه، انا بدي حزب الله يصير حزب لبناني مثله مثل اي حزب اخر، بس هذا بدي. بدي حزب الله ما يعود مهيمن على الدولة اللبنانية، بدي حزب الله يتبع القوانين التابعة للدولة اللبنانية، وبدي حزب الله يصير هو فعلا حزب لبناني، وأهلا وسهلا فيه. إذا هو كان حزب لبناني وقادر يعمل هالشعبية حواليه ما في أي مشكلة، إنما بده هو يتبع القوانين ويكون تحت هيبة الدولة مش فوق هيبة الدولة. هذا اللي أنا بدي إياه. واليوم إذا بدنا نيجي نحكي على العالم اللي هي مع حزب الله، ما تنسى سيد بسام أن اليوم في جزء كبير من الناس اللي هي ماشي مع حزب الله مش ماشي يعني حقيقة لأنه عنده خيارات بديلة، ماشي لأنه حزب الله بيمثل هو القوة ويمثل هو الدعم لإله. يعني يا ما في شباب، يعني مثل ما قلت لك قبل شوي، جيب شاب ما عنده شغل، ما عنده أفق بحياته، ما عنده مستقبل، طب أصلا هذا الشاب عم يغلي كله بركان وما ما ما عنده شيء يقدر يعمله، أعطيه 500-600 دولار قل له تفضل هذه برودي روح قاتل وروح عمود، بيروح ما عنده خيار. فاليوم إمكانيات حزب الله المادية الهائلة، وطبعا كل هذه جاي من وراء الدعم النظام الإيراني، هي من خلية هذا الواقع اللي نحن عم نشوفه. يعني حزب الله الميزانية اللي عنده إياها ميزانية هائلة، يعني ميزانية دولة مش إنه ميزانية حزب. فمن هالمنطلق هذا ما فينا نقول إنه والله هذا الواقع الشعبي الموجود هو واقع طبيعي، لا ما هو طبيعي. وأنا مع هذا الواقع بقول لك إنه أكثرية الرأي ضمن الطائفة الشيعية من هو مع حزب الله، هو معنا، إنما ما بيقدر يحكي.
شو قدمتولهم يعني لهؤلاء الناس اللي هني عم تقولوا إنه هني ضد حزب الله؟ أنتوا شو قدمتولهم يعني كقيادات شيعية تعتبروا حالكم معارضين لهذا الحزب؟ شو قدمتولهم حتى يقولوا والله إحنا عندنا البديل؟
نحن إذا بدك تيجي تحكيني بأنه شو بدنا نقدم لهم مقابل شو حزب الله عم يقدم لهم، إحنا ما فينا نقدم لهم الشيء هذا، لأنه بالتالي حزب الله عم يقدم لهم إمكانيات هائلة مادية، وهذه الإمكانيات طبعا مش أنه هو يعني عم بيجيبها من جيبته مش أورتها، هذه الإمكانيات جاية من النظام الإيراني. نحن عم نقدم لهم خيار الدولة أستاذ بسام. يعني اليوم في بنقال انه بيجي لحزب الله، نحن عملنا شوي دراسات وصلنا لرقم معين انه حزب الله بيجي بين 70-80 مليون دولار شهريا من ايران. طيب ما في شك انه هذا مبلغ هائل، يعني بالذات يعني توصل ل 70 مليون دولار اذا بتقارن بميزانية الدولة اللبنانية، مع انه الدولة عندها جيش وعندها موظفين وعندها وعندها وعندها، بس الحمد لله انه الدولة الايرانية ما عم تعطي مصاري كافية لحزب الله انه هي تقدر تعطي كل الطائفة الشيعية بلبنان. يعني بالنهاية مع انه في اعداد هائلة عند حزب الله هني اللي عم على البير وهني اللي بياخدوا معاشات، انما بعضهم هاو اقلية، الاكترية ضمن الطائفة الشيعية منا مستفيدة من حزب الله، بالعكس متضررة من حزب الله. نزال على الضاحية استاذ بستار، ما في شيء فاتح بالضاحية، الشوارع بتصفر، المؤسسات عم تفكر، الروح النبطية نفس الشيء، بالتالي بعلبك اضرب واضرب. بالتالي اليوم الطائفة الشيعية بأكتريتها أبدا منا مستفيدة من حزب الله، بالعكس متضررة من حزب الله.
شيء واقع يعني،
لأن العالم الذي ترجي تحكي أستاذ بسام هذا هو الواقع اللي موجود دائما مع الأحزاب والأنظمة اللي بتطمع. العالم ما بتحكي. يعني اليوم على أيام صدام حسين كنا نشوف الواقع بالشارع العراقي كيف كان، لما راح صدام حسين تاني وشفنا العالم كمان كيف بين يوم والتاني انقلبت. ليش لقوا على 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 شو اسمه على العراق؟ مش هنحكي هون بلبنان. لما كان في وجود سوري بلبنان كنا نشوف القوات اللبنانيه اذا بدهم يعملوا اي تجمع ينعدوا على الايد الواحده، ما يسترجي حدا يحكي. لما بطلوا السوريين
وفي
صار هذا الحزب اللبناني بيمثل شريحة مهمة من الشارع المسيحي. ليه؟ لأنه كان في ظروف تخوف العالم أنه توقف وتقول أنا مع هذا التوجه. أنت اليوم عم تتعاطى مع حزب بيقمع أكثر بكثير من القوات من التواجد السوري. أنت اليوم إذا مش معهم للجماعة، مش بس أنت مع مثل ما بيقولوا يعني أنه أنت مع المشروع الصهيوني الإمبريالي وكل هالمصطلحات العظيمة، لا، أنت كافر. أنت كافر. هن بيقولوا مين هو اللي مسلم ومين هو اللي منه مسلم، هن عنده مصطلحية. فبدأ قصة صراب كتير كبيرة عند أي مواطن أنه بظل هذا الواقع اللي هو عايش فيه يقول إيه أنا مش معكم. فمش هيك بتشوف ناس لاكية، ناس متأمنة تيجي ظروف أحسن لتعبر عن قناعاتها. هذا هو الواقع.
عظيم أستاذ أحمد، بس الناس يمكن تلطى بقضايا يمكن إلى علاقة بالوضع الاجتماعي، إلى علاقة بالوضع المعيشي، إلى علاقة بالوضع التربوي، بس إلى أي درجة يعني كمان الناس بتلطى بشيء له علاقة بحياتها الشخصية؟ يعني اليوم حزب الله سقط له يعني تقريبا بعض الأرقام بتقول بحدود 500 مقابل ساقطين في سوريا، يعني فقدوا أرواحهم في سوريا. طب هذا العدد الكبير من هؤلاء الضحايا يعني ألا يحرك أحد في الشارع الشيعي إلى هذه الدرجة؟ حزب الله يستطيع أن يفرض سطوته على كل هؤلاء الناس إذا كانوا هؤلاء الناس مش مقتنعين بما يقوم به الحزب؟
نعم، لهالدرجة السطوة. لهالدرجة السطوة. هذا الواقع أستاذ بسام. وبالتالي يعني ما منغش بالشيء اللي نسمعه هون أو هون على التلفزيونات من ست رحلة ابنها أو بي رحلة ابنها. هيدي بس مظاهر معينة، إنما الحقيقة غير هيك تماما. علما إنه يا ما في ولاد يا ما في شباب عم يروحوا يقاتلوا بسوريا من غير علم أهلهم. أي دين بيقولها هاي إنك أنت تاخذ شاب بعد عمره 17-18 سنة تحمله بارودي وتخليه يقاتل وبي وأمه مش عارفين؟ في أعداد هائلة من الشباب بهذا الواقع يعني، وعم يتفاجئوا الأهل إنه عم بيغيب الولد يوم واثنين وخمسة وعشرة وبعدين يعرفوا وصار هونيك وبيتأملوا إنه ما يرجع لتابوت، بس البعض عم يرجع. ف يعني أنا اللي بدي أقوله أستاذ بسام إنه السطوة، سؤال جاوب على السؤال تبعك، السطوة اللي عم يمارسها حزب الله ضمن الواقع الشيعي إيه؟ هي سطوة لا مثيل لها.
وانتم مش قادرين توجهوها.
نحن من وجهها. نحن بالانتماء اللبناني من وجهها نحكي كلمتنا شو ما كانت الظروف، لانه نحن نشوف واجبنا انه ما نوقف مكتوفين الايدي ونشوف هذا الغلط اللي عم بيصير بتاريخ بلدنا وشعبنا ومستقبلنا.
بتوقف بالله وضع الطائفة الشيعية يعني بمركز وقوة بالمعادلة الاقليمية بالمنطقة، يعني اليوم يحصل حساب لهذه الطائفة. اليوم في قرار كان في المنطقة أو كان في لبنان يستطيع يعني أن يصبح موضع التنفيذ إذا لم يوافق حزب الله، وبالتالي يعني ما يمثله في الطائفة الشيعية.
هي القصة غير أستاذ بسام، القصة إنه الواحد بده يفهم شو يعني القوة. هل القوة إنه الواحد يحمل كلاشينكوف أو يكون عنده صاروخ كاتيوشا ويقعد يضرب هون ويخرب هون ويهيمن هون ويتسلط هون؟ أنا هذا ما بعتبره قوة. أنا بالعالم اللي نحن عايشين فيه بهذا العصر أنا بعتبر القوة هو الاقتصاد، هو العلم، هو التكنولوجيا، اللي هي لما منشوف حالنا بشبابنا بولادنا إنه كلهم دكاترة مهندسين محامية رجال أعمال مدراء
عم بيخرج حب
القوة. عم يخرج هذا الالف. انا اصلا ما بؤمن فيه اطلاقا. ما نحن اللي عم نخرج، نحن بالانتماء اللبناني عم نشوف قديش حزب الله عم يخرج ولا شيء. حزب الله بيخرج شباب وصبايا بثقافه الموت مش ثقافه الحياه. حزب الله ما بده يخرج ناس فعلا هي تقدر تشتغل وتقدر هي تعيش لحالها، لانه ساعتها ما بتعود حاجه له. مشان هيك بده شباب ضل ضمن سقف معين، ضمن معاشات معينة، مشان هيك الشباب ضل بحاجة. شوف انت بالقرى ان كان ببعلبك او بجنوب، شوف الشباب الشيعة قديش في منهم باطلين عن عمل. املهم الوحيد هو انه يتوظفوا عن حزب الله.
هذه هي البيئة اللي بده اياها حزب الله واللي بده اياها اي حزب سياسي اخر يدعي الاسلام. لانه هاي هي البيئة اللي بتخليه هو يكبر ويتطور. فاليوم انا اللي بدي اقوله بالنسبة للشيء اللي تفضلت قلته استاذ رسام انه القوة هي هيدي العوامل, يعني هيدي هي العوامل اللي خلت المانيا تصير هي اهم دولة باوروبا. يعني المانيا اليوم مثلا خسرت عسكريا بالحرب العالمية الثانية ضد فرنسا, مظبوط حضرتك تعرف, وفي اراضي هي للالمان صارت ضمن فرنسا الالزاس واللوغان مثلا, علما انه هنيك الالزاس واللوغان اذا بتروح لهنيك بعض الاحيان خلوها الالمان, مظبوط. بس اليوم مين الربحان؟ مين الاقوى باوروبا؟ مين اللي حامي اليورو؟ مين اللي اذا تنازل عن اليورو خلص راحت اليورو؟ مين التقل مكان اقتصادي او سياسي؟ المانيا. ليه؟ لانه الجماعه اشتغلوا بنوا عملوا صناعات عملوا اقتصاد عملوا علم. بتقول هاي هي القوة بعصرنا اليوم, مش انه تحملي بارودي وتحملي كاتيوشا, هذا تخلف, هذا ما ودي لمحل, بالعكس هذا بيكون اكبر هي لاسرائيل. لانه اسرائيل بظل وجود هذه الحركات المتأسلمة شو ما كان اسمها بالمنطقة هي مبسوطة, لانه ما في ضغوطات عليها لتقوم بالتنازلات اللي لازم تقوم فيها ليصير في سلام عندنا بالمنطقة. فاسرائيل بهمها حزب الله وداعش وحماس وبناس وكل الأحزاب هذه, لأنه هذه الأحزاب وجودها تعطي مبرر لإسرائيل لهي تظل موجودة كدولة عنصرية بالمنطقة من ناحية, لأنه هذا شيء ما هو طبيعي أن يكون فيها الدولة العنصرية بالزمن اللي نحن فيه, من ناحية تانية مشان هي ما تقوم بالتنازلات اللي لازم تقوم فيها لا يصير في سلام عندنا بالمنطقة. فهؤلاء اللي بيدعوا أنه هن أعداء لإسرائيل هن أكثر هدية لإسرائيل.
بس على الطائف الداخلي اللبناني يعني ما غير وجود حزب الله وراء الطائف الشيعي؟
شو غير استاذ بسام؟
من طائفة محرومين إلى طائفة
الله يسعدك, كانت طائفة محرومين صارت طائفة جوعانين
ومسيطرين, يعني
اليوم مسيطرين بس جوعانين. شو يعني أنت تسيطر وما معك تاكل, ما معك تدفع قسط المدرسة لابنك, ما معك تحطه بجامعة محترمة, شو بتستفيد؟ اليوم الطائفة الشيعية صارت طائفة جوعانين, إذا كانت محرومين صارت جوعانين. الطائفة الشيعية طلعت عن مشروع الدولة, الطائفة الشيعية هي فعلا عينة مشروع لحالة ومشروع ما خصوا بمصلحة ولا الطائفة الشيعية بلبنان ولا خصوا بمصلحة الشعب اللبناني, خصوا بمصلحة النظام الإيراني. اليوم النظام الإيراني بيقول لا حزب الله رح تقاتلوا بسوريا, هب بغريب يردوا على سوريا. هلا قالهم بدكم تقاتلوا بالعراق, هب دغري بيردوا على العراق. بكره اذا النظام الايراني له مصلحه انه يرجع الطالبان لافغانستان بروح بيقول لهم لحزب الله بدكم تقاتلوا بافغانستان ودغري بيروح على افغانستان. لا, هذا مش مصلحه الطائفه الشيعيه, هذا بالعكس هذا ضد مصلحه الطائفه الشيعيه. نحن الشيعه بلبنان مصلحتنا انه نكون جزء من المجتمع اللبناني, مصلحتنا انه نبني دوله لبنانية حضارية حديثة بكل معنى الكلمة, بحيث انه كل انسان بياخد حقه. انت شو اسمك, شو طائفتك, شو دينك, شو خلفيتك, مش مهم, عندك حق بتاخده, ما عندك حق الله معك.
بس ما في شيء مهم على الحزب. انا هذا يعني انه اليوم انه هذا الحزب يعني على قليل قاتل اسرائيل واخر منه.
حتى هذه مش مظبوطة.
شو مش مظبوطة يا
وحياتك
ولو انه فقط يعني هلا بيقول مئات ومئات الشهداء بحب صفوف حزب الله بقتالهم ضد اسرائيل.
انا رجل نفسي, انا رجل بحكي الحقائق مثل ما هي, وبالتالي هيدي المغمغة انه والله انتصر على اسرائيل هذا حكي فاضي. اليوم بدنا نفهم الواقع السياسي العالمي. استاذ بسام اليوم كان في انتخابات بإسرائيل قبل سنة 2000, كان في حزب الليكود كان عنده مرشح, وكان في حزب العمال كان عنده مرشح. مرشح حزب العمال هو كان إيهود براك, وإيهود براك ضمن البرنامج تبعه كان إنه عارض إنه نحن بدنا إذا أنا وصلت على رئاسة الحكومة بدي انسحب من لبنان. تماما مثل ما براك أوباما كان من برنامجه إنه ينسحب من
رئاسته
من العراق. وبالتالي لو كان ربح مكان وقتها من 6 سنين ما كان انسحبوا الامريكان من العراق. شو كانت نظرته ايهود براك؟
نظرته يهود براك كانت انه نحن اذا انسحبنا من جنوب لبنان بالتالي نحشي حزب الله, وبالتالي حزب الله ما حيقدر يتعدى على اسرائيل. وهذا اللي صار. شفت ايش عمليه صارت من قبل حزب الله على اسرائيل من اول ما انسحب بالجيش؟
بس في عمليات حزب الله,
عمليات حزب الله هي اللي على سوريا وعلى العراق.
بس عمليات حزب الله هي اللي فرضت على الاسرائيليين ياخذوا هذا القرار بالانسحاب.
هني اخذوا هذا القرار بالانسحاب لانه هني كان بدهم انه يعني الجيش الاسرائيلي كان موجود بجنوب لبنان, هن كان بدهم انه يحموا حدوده مع لبنان.
فبالتالي صار يعني صار يعني 17/1 قبل صار تنفيذ عمليتين لاخذ اسرى اسرائيليين.
بس انه هاي العمليتين شو صار فيها؟ يعني هاي العمليتين جابت المصايب للبنان, وبعدها فهموا حزب الله, وهذا هو الشيء اللي كان عم يخطط له ايهود براك ووصلوا. فهموا حزب الله انه خلص من هلا وطالع ما عاد في عمليات على اسرائيل, وهذا اللي صار. مشان هيك حزب الله ما عم بيقوموا بعمليات الا ضمن الاراضي السوريه وضمن الاراضي العراقيه هلا اليوم. يعني ما نقول انه والله انه هذا هو الانتصار العظيم, لا مش مضبوط هذا الحكي. في حسابات كانت موجوده, وهذه الحسابات اذا بنيجي هلا للواقع هذا هو اللي صار. الاسرائيلي طبعا ايهود براك كان فكره انه انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان حيحشر حزب الله, وبالتالي هيدا هو اللي حيأمن حدوده. هذا اللي صار. أأمن حدود اليوم هي حدود لبنان مع اسرائيل, وهذا كان عم خطط له ايهود براك.
طبعا اعطيني بريك اعلاني ونتابع هالقصات. ونتابع الجزء الأخير من أرقم صعيد من الـ LDCI مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. في معنا مباشرة اتصال من الأستاذ حبيب إفرام رئيس الرابطة السريانية. هناك تطورات يعني في العراق تتعلق بوضع
قلي شوي على الشيء اللي قاله الأستاذ حبيب بالنسبة للواقع المؤلم. إنه يعني أنا بدي أوضح أكثر وبشاركه بالشيء اللي قاله تماما. واللوم الأكبر هو حقيقة الشيء اللي ساعد الأمور توصل لهون في كذا عامل, بس اللوم الأكبر هو على الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا اللي هي إدارة أوباما. لأنه هذه إدارة إذا حدا عنده برنامج نائي بالنفس هي إدارة أوباما. يعني إدارة أوباما ما عندها أي سياسة خارجية وما عندها أي حقيقة مبادرة لتقوم بسياسة خارجية فعالة. فبالتالي شيء طبيعي منطقي انه على ايام الثورة السورية لما كانت باولها, حضرتك تعرف استاذ بسام لما كان باولها ما كان في سلاح, كانت الناس تنزل على الشارع وتاكل الرصاصات مثل كانه هي دجاج عم تنذبح يعني. وهذه الفترة يعني طالت حتى لحد 9 أشهر, وكنا كل يوم نسمع انه بهالمسيرات اللي قوموا فيها الشعب السوري أعداد بالمئات كانوا يندبحوا وينقتل. فالإدارة الأمريكية قاعد عم تتفرج. الإدارة الأمريكية ما حركت ساكن, لأنه هذه الإدارة الأمريكية حقيقة ما عندها أي سياسة خارجية وما بدها تتدخل بأي دولة بالعالم. وهذا هو البرنامج اللي إجا من خلاله أوباما. يعني أوباما إجا ضمن برنامج أنه نحن بدنا نعزل حالنا كمجتمع أمريكاني من كل شيء عم يصير بالعالم, وبالعكس بدنا نرجع الجيوش الأمريكية يلي هي بالعراق وأفغانستان وغيره. شيء طبيعي انه الشعب السوري وغير شعوب المنطقة لما تشوف هيدا الشيء, هيدا المسرح قدامه جرائم هيك والعالم كله عم يتفرج, شيء طبيعي انه يكون في ردة فعل للتعصب للمتشددين للي هن ما عندهم حلول, بالعكس عندهم مأساة اكتر. وبالتالي بدنا نفهم نحن شغلي انه دائما بالسياسة الخارجية العصب بده يكون جاي من واشنطن. يعني اذا واشنطن ما تحركت ما بادرت ما هي كانت بالمقدمة, اوروبا ما بتتحرك, المنطقة ما بتتحرك. وشفنا هذا الشيء بكوسوفو. يعني بكوسوفو حضرتك تعرف انه ضل الاوروبيين يحكوا عن كوسوفو عن المجازر اللي كان يعملها ميلوسوفيتش بكوسوفو
وتحركوا لمكان
وهذه يعني عم يحكي حدهم, يعني مثل كانه واحد قاعد ببيته وهذه جنين اللي بيتابع على بيته وما عملوا شيء. يعني الاوروبيين حطوا على التنظير بس. ف
فلما تحركوا الأمريكان ساتا فعلا انحسنت قصة كوسوفو، علما أن كوسوفو كانوا ضحايا المسلمين وبالتالي يعني رجعوا لحقوقهم. فاليوم أنت لما بيكون عندك إدارة بهذا الشكل بأمريكا مثل إدارة أوباما، ما في شك أنه هذا يعني أنه ما عندك سياسة خارجية دافع عن الحق وعن الحقوق الإنسان، وهذا بيخلي كل المنطقة تتخزل، وهذا بيخلق ردة فعل من قبل الناس اللي عم تشوف هذا الظلم بحق شعبها انه هي تتعاطف وتنضم للمجموعات المتأسلمة. هذا من ناحية. الناحية الثانية اللي انا بدي اقوله بالنسبة لهذه النقطة انه في مسؤولية كمان هون على علماء الدين ان كانوا شيعة او سنة انه يقولوا بكل وضوح انه مش هذا هو الاسلام. وانا هون بحمل مسؤولية لانه علماء الدين ما عم يطلعوا ويدافعوا بقوة عن وجود المسيحيين بالعراق،
ولا عم بيدولوا العراق من طرف تحمي هذا الوجود.
بس الدولة ما انها موجود، الدولة هشة والدولة ما في عندها جيش، يعني حضرتك تعرف انه حتى الجيش تبعها ما عم يقاتل، بس يوصل لمرحلة انه لازم يقاتل بتلاقيه يهرب، يهرب ومدر لوين بيروح. بس علماء الدين المسلمين إن كانوا شيعة وسنة واجب ديني عليهم انه يدافعوا عن المسيحيين، لانه هذا الشيء اللي عم يصير بحق المسيحيين هذا عم يشوه صورة الاسلام. واذا هني فعلا غيورين على الاسلام وهني بيهمهم صورة الاسلام لازم يوقفوا ويحكوا كلمة الحق. واليوم استاذ بسام وجود المسيحي، وجود المسيحي بالمنطقة هذا مش بس قيمة مضافة، هذا شيء أساسي. لأنه بظل هذه الحركات المتأسلمة، بظل هالأحزاب، بظل هالأنظمة هذه اللي كلها قمع وكلها آراء أحادية، وجود المسيحي بالمنطقة يعطيك ضمانة ولو صغيرة بهامش من حرية، لأنه عندك أنت هون مجتمع متنوع عن المجتمعات الأخرى. فبالتالي يعني مصلحة المسلمين اللي بدهم يعيشوا بمجتمعات حضارية، اللي بدهم يعيشوا بمجتمعات فيها حرية، بمجتمعات فعلا فيها إنسانية، فيها تطور، مصلحتهم أكثر من مصلحة المسيحيين اللي يتمسكوا بالوجود المسيحي بالمنطقة، لأنه هذا الوجود بيضمن هامش الحرية اللي نحن بدنا إياه وبدنا إياه يكتر. لوضح أكثر يعني اليوم ناخذ مثل لبنان،
بس هذا الوجود يعني اليوم كمان
بس خليني بس هذه الفكره، لانه يعني هون انا بترجمها بشيء في عملي. يعني نحن بلبنان، لبنان نحن نتميز عن كل الدول العربيه او بالمنطقه، تميزنا من 50-60 سنه انه في هامش لا راس فيه من حريه الراي بلبنان. صحيح
صحيح.
هذا بيرجع لشو؟ هذا بيرجع لانه في الوجود المسيحي بلبنان. يعني وجود المسيحي مع الطوائف العديدة الموجودة بلبنان، هذا هالموزايك إذا بدك هو اللي خلق هذا الهامش من الحرية. وإلا إذا ما كان في وجود المسيحيين بلبنان أصلا ما كان في لبنان. بالتالي إذا ما كان في لبنان يعني كانوا كل الشعب اللبناني كان انضم لسوريا، وكان الشعب اللبناني عانى نفس المعاناة اللي عانى الشعب السوري من 50-60 سنة لحديث هلا. فمن هالمنطلق هذا برجع أنا أتكرر انه مصلحة المسلمين بالمنطقة انه يتمسكوا بوجود المسيحي اكثر ما هي مصلحة المسيحيين انفسهم.
بس هذا الوضع
في ضرورة على علماء الدين انه يوقفوا ويدافعوا ويحكوا كلمة الحق ان كانوا شيعة او سنة.
هذا الوجود المسيحي يعني نشوف عم يدفع الثمن بالعراق، يدفع الثمن في سوريا، يدفع الثمن في مصر، يعني وما المانع كمان انه يدفع الثمن في لبنان بوقت من الاوقات. اللبنانيين اصلا كلهم دفعوا ثمن، ولكن اليوم عم نشوف انه يعني الفئة التي تدفع الثمن الاكبر لانه هي وجودها اقل من غيرها او حجمها اقل من غيرها هي المسيحيين الذين يتواجدون في هذه الدول.
اليوم ما عاد فينا نقول انه هم المسيحيين هم اللي عم يدفعوا الثمن اكثر من غيرهم.
بالنسبة انا بس عم قارب
يعني انت عم تعتبر انه والله لانه كطائفة الشيعية انه حزب الله هو بيمثل الطائفة الشيعية، وبالتالي اذا هو عنده سلطة وعنده قوة يعني وكأنه انا هيدي السلطة والقوة اللي هو بيعتبرها سلطة وقوة انه انا صار عندي سلطة وقوة. لا،
انا بدي اروح ابعد من هيك بس هذا الشيء اللي قلته باول الحلقه انه اليوم صار حالنا نفهم انه نحن عندنا اجنده تانية ان كنا مسلمين او دروز او مسيحيين نحن اللي بدنا نعيش بعالم حضاري بعالم حديث بعالم متنور بعالم فعلا يكون جزء من القرن 21 نحن كلنا سوا شو ما كانت ديرتنا عندنا أجندة مختلفة عن أجندة المتأسلمين شو ما كان اسم المتأسلمين أو شو ما كانت الطائفة اللي هن بيدعوا اللي بينتموا إلى
بس
هون في ضرورة صار لفعلا كل هالأحزاب اللي ترفع شعار الديمقراطية والحداثة إنه تواجه سياسيا هيدي الأحزاب المتأسلمة للضعفة ما عاد مقبول نساير هيدي الأحزاب المتأسلمة
بس حتى تكون وصلت إلى هذا الواقع اللي عم تحكي عنه هل سيقع التنوع موجود في هذه المنطقة؟
نحن السنغال كيف محله واليوم للأسف إنه نحن العرب دايما نحب نأجل ونحب هيك ندور الأمور ونميع الأمور إذا وكمان ناحية تانية منحب انه غير ما يحللنا المشاكل تبعيتنا يعني ما منواجه المشاكل ما منتحمل المسؤولية ومنشمر عن ثمامنا ومنقوم بالعمل المطلوب فاليوم فعلا اذا ما كان في صحو الضمير بكل معنى الكلمة اذا ما كان في اعادة حسابات واحد يشوف قديش هيدي المرحلة خطيرة على المنطقة ويقارن مثل ما قلت أنا قبل شوي وين كانوا الأحزاب المتأسلمة من 30 سنة قديش كانوا قليل بالمنطقة لأنه الشيء اللي تفضل وقاله الأستاذ حبيب بمحله هاو الأحزاب المتأسلمة هاو غاء هاو مثل السرطان هاو إذا أنت ما شلته من الأول مثل الضوض مثل مرض السرطان إذا ما تفضيتوه بالأول خلاص هذا فششري بالجسم وبالتالي بتصير قصة كتير بعيدة فبعد ما فات الأوان الحديث هلا بعد ما فات الأوان الحمد لله بس صار لازم دق زمور الخطر صار لازم لهذه المرحلة حقيقة كل الناس اللي بدأ مجتمع متنوع حر لأراء بعيدة كل البعد عن أراء المتأسلمين ما بق فيها هي تهادل ما بق فيها هي تقول أنا ما خصني لا كل هالأحزاب بدأ تواجه هذا الواقع لأنه إذا ما واجهت هذا الواقع شين عم تتفضل وتقولوا أستاذ بسام يمكن يصير
طب بلبنان يعني كيف بدك تخلي هذا البلد ما يعني ما يتأثر بالشيء الذي يحصل في العراق أو في سوريا أنه ما توصل هذه العزوة إلى لبنان
أكيد بدها توصل على لبنان بالتالي أكيد في ناس حتتأثر بالواقع اللي عم يصير بالعراق وهذا عم يشوفه يعني إن كان من داعش أو غير داعش
تبدأ ترجمته بمثلا انه التقاطر الداخلي وتبدأ ترجمته بانه تبلش اي مذهب يضطهد المذهب الاخر يعني هون هذا والارضية مهيئة في لبنان
هذا اللي انا حذرت منه بذات الحلقة انه اليوم هذا ما بيفيد لانه ما فينا نصلح الغلط استاذ بسام بالغلط بالتالي انا بفهم انه في ناس عم تشوف في واقع منه سليم انه في غلط وفي تقصير وفي ظلم بس هذا كله ما بيتصلح بانك انت ترجع تفتح ميليشيا على حسابك وتواجه بالعكس انت بهالطريقة بتكون عم بتكبر المشكلة اكتر وبتكون عم تعطي للي هو عم يمارس الخطأ حجة اكتر لهو يقوى اكتر
بدك تعمل دولة للكل
يعني وهذا هون الصعوبة هون الشجاعة انك انت بظل هالظروف بظل هالوضع اللي منه سليم اللي منه في توازن مضبوط انك تضلك متمسك بالصح
عظيم اليوم دولتنا نحن برا رئيس جمهورية يعني حتى تبلش بخطوات صحيحة على القليل هذا تروح تنتخب رئيس جمهورية
صحيح
بس ولكن هذه عملية معرقلة
ايه بس بالرغم من كل شيء فار
بالرغم من انه ما يدري في عرسان نحن لا نذهب ننتخب رئيس جمهورية
بس انا اشوف انه حيصير في يعني انتخاب رئيس جمهورية طمنك وطمن المشاهدين لانه للأسف يعني الطبقة السياسية الموجودة معروف انه هي بتدور الزوايا وتلعب بالرمادة وحيصير في انتخاب رئيس جمهورية بلا لون بلا ريحة وبلا طعم نحن بالنسبة لنا بالانتماء اللبناني هيك رئيس هو فراغ مثله مثل الفراغ، لأنه هيك رئيس ما حيعيد الهيبة للدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وما حيقدر ياخد القرارات اللازمة فعلا لصون الحدود مثل ما حكينا قبل شوي، لحد من التجاوزات من حزب الله أو غير حزب الله. فهيك رئيس بالاسم بيكون رئيس، إنما ما حيكون فعلا رئيس يفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان. نحن أكثر من انتخاب رئيس، نحن بدنا انتخاب رئيس له طعمه، انتخاب رئيس فعلا تحس إنه في رجل مسؤول ببعضه، رجل عم بيعيد الهيبة للدولة اللبنانية ورئاسة الجمهورية.
اليوم في كلام عن انتخابات نيابية أكثر من انتخابات رئاسية. أوكي مش ضروري إذا في شهور رئاسة الجمهورية مش ضروري نحن وقت كمان الانتخابات النيابية، خلينا نروح على الانتخابات النيابية. وفي كمان موازي كمان إنه لا رح يصير في تمديد لمجلس النواب، رغم إنه رئيس مجلس النواب نبيل برع عم بيقول إنه أبدا أنا مش ممكن أقبل بدي أعمل انتخابات.
هذا كلام أستاذ بسام وكلام يعني للمزايدة فقط لا غير، ما في شيء من واقع. الكل بيعرف إنه ما في أجواء ليصير في انتخابات نيابية، الواقع الأرض ما بيسمح. يعني انتخابات نيابية تختلف تماما عن انتخابات رئاسة الجمهورية. انتخابات رئاسة الجمهورية القصة هي بس بالبرلمان موقع واحد، يعني يأمنوا الشباب الأمن لهذا الموقع. إنما الانتخابات النيابية تصير على كافة الأراضي اللبنانية، وبالتالي ما في مجال إنه الأراضي اللبنانية حقيقة بالواقع اللي نحن فيه اللي عم نشوفه هلا انه يصير في انتخابات نيابية. واصلا في اطراف عديدة يعني هي ما لها مصلحة بانه يصير في انتخابات، انما هي بس بتزايد لا تقول انه هي والله مع الدستور ومع القانون، وهي علما بتعرف انه ما في انتخابات وما بيهمها يصير في انتخابات، لانه اذا صار في انتخابات بكل معنى الكلمة اكيد نتائج الانتخابات ما حتعطي الاحجام اللي هي هلا موجودة عندها. فهذه كلها مزايدات استاذ بسام على الطريقة اللبنانية فقط لا غير.
يعني رايحين على التمديد.
نعم. نعم تمديد.
تمديد يعني قداش الفترة؟
هلا مثل ما عملوا هذيك المرة تمديد سنة وشوي، يمكن يعملوا هلا سنة وشوي. ما هني حريصين انه يقولوا انه هني لا مع انه يصير في انتخابات على اساس اسم الله انه كلهم بيحترموا القانون وبيحترموا الدستور، وما كتير بدهم انه يبين انه هن يعني عاملين تمريس متريس على الكرسي تبعيتهم، فبهم انه يعطوا صورة وكأنه لا هن ما بدهم يمددوا كتير لانه مع العملية الديمقراطية.
بس كمان في يعني نقاش حول قانون الانتخابات اذا الانتخابات بدها تحصل. يعني اليوم انه الرئيس برجع بأكد انه بيجري الانتخابات بس وفق القانون الحالي او وفق قانون جديد، لانه هذا القانون الحالي كان في اعتراض عليه المرة الماضية، يعني كان هو السبب الاساسي على اجراء الانتخابات.
هذه هرطقات ما في ولا قانون ولا في انتخابات ولا في
شيء. يعني بتعتقد انه هذه العملية لم تحصل؟
لم تحصل بالمرحلة الحالية. ما في انتخابات نيابية بلبنان، كل إنسان بيعرف هذا الشيء.
طيب يعني لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات نيابية؟
لا انتخابات رئاسية تلك
برا تحصل
انه حيصير بالنهاية حيصير في توافق للأسف على شخص بلا لون بلا ريحة بلا طعم اسمه رئيس الجمهورية. اسمه رئيس الجمهورية ونوحن زقف انه هاي انتخبنا رئيس الجمهورية، بس بالواقع هذا ما بيعبي الكرسي. هيدا ما بيفتح صفحة جديدة
شو
من تاريخ لبنان.
شو المحرك لهي العملية؟ ليش العملية ما صارت قبل؟ ليش هلا بدها تصير؟
المحرك هو الزمن. يعني انت عم تتعاطى مع اطراف سياسية عنا بلبنان للأسف انه تتأثر بالعوامل الاقليمية، تتأثر بكلمة السر من هون ومن هون، وبالتالي بالعواصم الإقليمية الزمن ما كتير له طعم، يعني إنه بكرة وبعد بكرة. ولبنان ما عاد هو الملف الأساسي بالنسبة للدول المؤثرة بالمنطقة، ما عاد هو الملف الأهم. فمن هالمنطلق بمرحلة معينة حيجي دوره لملف لبنان، حيجي دوره لملف
رئيس الجمهورية، وحيصير في توافق على شخصية مثل ما قلت لك شخصية رمادية للأسف
تنتخب يعني بتصير
بالعرضة
وبشكل حكومة وبعدين بشوف شو بيعمل بالانتخابات النيابية يعني.
تماما هيك يعني هذه قصة قصة وقت إنما حنصلى وكل الأمور حتكون مثل ما عم تحكي سيد بسام إنه حنعيش أزمة مستمرة إنما بالشكل حيكون عندنا رئيس جمهورية ويكون عندنا حكومة إنما بالواقع وبالعمل ما في شيء جديد.
أستاذ أحمد الأسعد المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بهذا
الشكل.
نهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك بالـ MBCI. مشاهدينا